أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآل علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسائل التي استعرضها المصنف في المعاوضة على الدهن المتنجس. قال عندما ذكر هذه المسألة أن عندنا كلام في مواضع كما أوضحنا في البحث السابق، والموضع الأول كما بحمد الله انتهينا منه مفصلا إذا تذكرون إخواني. أحسنتم، الأمر الأول نعم أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو كذا. إذا كان الكلام في المورد الأول والموضوع الأول اللي هو مواضع الإشكال يعني والكلام بين الأعلام، أن هذا البيع هل مشروط بأنه لا تبعه الدهن المتنجس إلا بقصد الاستصباح أو لا، أو تشترطه صريحا، أو كنا خمسة آراء في المقام ذكرناه وبحثناه وما إلى وما تقدم. وأوضحنا أن المصنف تقريبا يتأرجح كلامه بين رأيين، بين الرأي الخامس أولا ثم ارتقل إلى الرأي الثالث انتهاء، كما هم أشار السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي. الآن إخواني نبدأ إلى الموضع الثاني، وهو ما هو هو أنه يظهر من بعض الأخبار وجوب الإعلام، أعلمه كما ورد في الرواية، بينه لمن اشترى ليستصبح به وما إلى ذلك. قرأنا مجموعة من الروايات. هل هذا الوجوب الآن مطلقا أم لا؟ يعني مثلا ما يفهم بعض الأخبار كرواية الحلبي مثلا أو معاوية بن وهب، وجوب الإعلام هل يجب الإعلام مطلقا يعني سواء علم البائع بأن المشتري يستعمل الاستصباح أو لم يعلم؟ البائع علم أن هذا المشتري يستصبح به أو لا، يعني هل يجب عليه مطلقا أن يعلمه سواء علم أو لم يعلم، أم لا يجب الإعلام مطلقا، بل إنما يجب فيماذا لم يعلم بأن المشتري ماذا يصنع به؟ أما أنه إذا أعلم أنه سوف يستعمله للإنارة فلا يجب الإعلام. هكذا يعني كأنه تقول هل يجب الإعلام مطلقا سواء أنا أعلم بأنه يستعمله للاستصباح أو لا، أو لا فقط لا يجب علي إلا في حالة علمي بعدم استصباح به، أنه سوف لا يستصبح به مثلا، فهنا يجب إعلامه. واضح؟ يعني هل يجب الإعلام مطلقا أم لا يجب فيما إذا علم البائع بأن المشتري لا يستعمله فيما يشترط بالطهارة مثلا؟ الآن واضح المسألة ابتداء، بعد ذلك يدخل في هذا البحث الآن على أنه وجوب الإعلام سواء كان مطلقا أو لا، يعني قلنا لا بنحو مطلق، يعني إما يجب بنحو مطلق أو لا يجب بنحو مطلق سواء علمت به أو لا أعلم. هناك مطلقا سواء علمت به أو لا أعلم فيجب إعلامه، أو لا لا يجب إعلامه علمت أو لم أعلم، كأن هذا الترديد أفضل بعد، أي يكون هكذا تقريبا يعني. واضح؟ أي هل الآن هذا الوجوب بعد هذا اتضحت هذه المسألة، هل هذا الوجوب نفسي أم شرطي؟ إيش معنى النفسي؟ النفسي يعني وجوب مستقل تعبدي إن صحته، ليس له مدخل في صحة المعاملة، يعني المعاملة صحيحة ولكنه من باب ماذا؟ الوجوب النفسي عليه، يجب عليك إذا بعت هذا أن تخبره مثلا بنجاسته لكي لا يقع مثلا في ما يشترط فيه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة مثلا. هذا وجوب نفسي، معنى الوجوب النفسي يعني وجوب مستقل لاحظ، يعني أنه الآن انتبعت البيع صحيح، المعاوضة صحيحة، ولكن مع ذلك هناك وجوب نفسي يجب عليك أن تعلمه. إنزين، ما أعلمته، واضح؟ هذا بعد شو صير هني؟ مشكلة مع مشكلة البيع هني، كأنه هكذا نقول في جملة واحدة أن هذا المشتري إذا، أو معذرة، عندنا إما وجوب نفسي أو وجوب شرطي. الوجوب النفسي وجوب مستقل، يعني هل يجب علي إعلامه أو لا على الوجوب النفسي، أو على الوجوب الشرطي؟ الوجوب الشرطي لا، أن يكون البيع أو صحة البيع مشروطة بالإعلام، هذا معنى الوجوب الشرطي هنا. نفس البيع إنما هو مشروط ماذا؟ إعلام المشتري بنجاسة الدين، واضح؟ ومن هنا هل وجوبه نفسي أم شرطي؟ شرطي يعني بمعنى اشتراط أصلا في صحة البيع، يعني إن لم تعلمه في العقد نفسه أبيعك هذا الدهن المتنجس كذا كذا، فلا تستعمله مثلا في ما يجب فيه الطهارة، يكون البيع صحيح. إذا لا تعلمه يصير البيع باطل. أما على الوجوب النفسي لا، وجوب آخر، المعاملة صحيحة ولكن هناك وجوب نفسي لا بد من الإعلام. لاحظ، قبل كلام المصنف ينبغي أن يقال يوجد كلام لطيف للسيد الخوي نقرأ من باب الفائدة واقعا بعد أن نبدأ التطبيق شيء من المطلب. في صفحة 178 في مطلب وجوب الإعلام بنجاسة الدهن عند البيع، قوله الثاني أن ظاهر بعض الأخبار، أنا ما أدرك، هو نفسه صحيح، إن ظاهر بعض الأخبار، نعم، وجوب الإعلام نفس عبارة الماتن يعني ابتداء، يقول السلفي في هذا المعنى قد وقع خلاف بين الفقهاء في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن، واضح؟ قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب إعلام المشتري في نجاسة ماذا؟ الدهن وعدم وجوبه، وقع. هل نقول له هذا متنجس أو لا نقول أصلا يبيعه خلاص؟ يقول وعلى الأول الوجوب، فهل يجب مطلقا سواء أعلم أنه يستصبح به أو لا أو يأكله أو لا مثلا، فهل يجب مطلقا أو فيما إذا كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن فيما هو مشروط بالطهارة؟ هل مطلقا سواء هو بيروح يستعمله فيما يشترط الطهارة أو لا يشترط الطهارة؟ هنا يجب، المهم يجب علي، علمت أو لم أعلم في هذا الشق. وعلى الشق الثاني لا يجب علي، ما يجب علي مطلقا إلا في حالة ماذا؟ وأن كان عبارته فيها ترديد مطلقا أم لا، أنا ذكرت كان يصير معي ثلاث شقوق أصلا صح التعبير، أي ولكنه على ما يذكر السير الخوي بهذا المعنى. أو فيما كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن، يعني إذا الآن أنا أبيعك هذا الدهن وأعلم أنك سوف تستخدمه للأكل، تحن عندك دعوة وعزيمة وجيت تحتاج دهن الحق الرز الحق المقطع، واضح أصلا هنا يجب إعلام. إما في غير هالحالة لا ما يجب الإعلام هذا، أما مطلقا أو لا فالتردد يكون مثلا. هم ذكرنا وجه آخر لكن ربما الأقرب هو هذا المعنى. يقول السيد الخوي عليه الرحمة وعلى التقديرين، نحن على التقديرين أما وجوب مطلقا أو لا، وعلى التقديرين فهل الوجوب المذكور نفسي أم شرطي؟ إيش معنى شرطي؟ يعني بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع، أصلا البيع لا يكون صحيحا إلا بالإعلام. أحسنتم، وجوه يعني آراءه المصرح به في كلامهم هو الوجوب مطلقا تعلم أنه يستعمل في الطهارة فيما يشتبه الطهارة أو لا، المهم يجب، لأن أصلا لا بد أن تعلمه، واضح؟ المصرح به في كلامهم هو الوجوب مطلقا. الآن بقض النظر عن هذا الوجوب نفسي أو شرطي بحث آخر الآن، وقد تقدم في عنوان المسألة نقل صاحب الحاشية على سنن البيهقي عن بعض العامة دعوى الإجماع على ذلك عند العامة يعني، واستشرك إلى غير ذلك برواية معروضة. ثم لا يخفى أن موضوع الآن السير عنده نكتة لطيفة في هذه النقطة من باب الفائدة، يقول ما الفرق بين ما تقدم في الموضوع الأول وما هو الآن في الموضوع الثاني، هل هناك علاقة بينهما أو لا؟ ذاك كان كلام في الاستصباح مو في الإعلام، وهذا كلامنا أين؟ في الإعلام. هل بينهم تباين أو عموم وخصوص من واج أو عموم وخصوص مطلق؟ هني السلخي يقول لا، بينهم عموم وخصوص من واج، يعني تفترق المسألة الأولى عن الثانية إذا بيع بقصد الاستصباح ما في إعلام هنا، ويفترق إذا كان يباع لغير الاستصباح للأكل مثلا فيجب الإعلام. وعندنا نقطة ماذا؟ الالتقاء، أنه يبيعه للاستصباح هم يشترط الإعلام مثلا، فهلا هكذا العبارة تظهر. خلنا نجيب العبارة أخرى، يقول ثم لا يخفى أن موضوع البحث في الإشكال السابق يرجع لاشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده، ذاك الكلام نبيعك أنت بقصد أن تستصبح به مو أعلمك. وأما هنا فموضوع البحث متمحض في بيان وجوب الإعلام وعدم وجوبه، هل يجب علي أن أعلمه بأن هذا نجس أو لا، سواء استصبح به أو لم يستصبح به، مسألة أخرى. أحسنتم. أو في الجملة مطلقا عدم وجوب مطلقا أو في الجملة نفسيا أو شرطيا كما قلنا، إذن فالنسبة بينهما هي العموم من واج، لأنه قد يكون البيع للاستصباح مع جهل المشتري بالنجاسة ما يجب إعلامه، هو أصلا ما اشترى إلا لمن؟ للاستصباح، وهذا منفعة كما قلنا مالية مقررة عند الشرع، فيجوز البيع على هذا المعنى ولا يجب الإعلام. أحسنتم. لأنه والمشتري يجهل، وقد يبيع لغرض آخر غير الاستصباح مع الإعلام بها، هذا اللي قلنا أنا يبيع لغرض آخر ترضي الأكل لشيء آخر لكنه غير الاستصباح فيجب الإعلام، وقد يجتمعان بأن يبيع للاستصباح مع الإعلام بها كما الآن مثلت أنا، واضح؟ وعليه فدعوى اتحاد كذا إلى غير ذلك. إذن لو سألك سائل مو بعذاب واقع، لو سألك سائل ما هي النسبة بين هذه المسألة والمسألة ماذا؟ السابقة، تقول في جملة واحدة النسبة بينهما هي العموم والخصوص من بهذا التقريب الذي ذكرناه نقلا عن السلخوي قدس الله نفسه الزكي. هذا المطلب الأول، نكمل على مطلب السلخوي لطيف، بعدين بعد نشوف عبارة المصنف، ما عندنا مطلب يعني آخر. المصنف بعد ذلك عندما قال الذي ينبغي أن يقال، يقول السلخوي ظاهر كلام المصنف أن إذا اعتبرنا الشرط السابق في بيع الدهن المتنجس، لاحظ إذا اعتبرنا أنه إعلام، ويقول إذا ظاهر كلامه أن إذا اعتبرنا، يقول العبارة أقول ظاهر كلامه أن إذا اعتبرنا الشرط السابق ما هو يعني وجوب الإعلام، فلا منا في بيع الدهن المتنجس فلا مناص لنا عن القول بوجوب الإعلام بنجاسته. لماذا؟ لتوقف قصد الاستصباح أو اشتراط على العلم بها. أي بنجاسة الدين، سواء لتوقف قصد الاستصباح، أنت أصلا لن يستصبح هو إلا إذا علم بالنجاسة، لتوقف قصد الاستصباح أو اشتراط أن تشترط عليه الاستصباح، هذا متوقف على ماذا؟ على العلم بالنجاسة وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر. هذا كلام من؟ كلام نفس الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كان يقول هناك شرط وهو الإعلام، لأن هناك ترتب بين إعلامك وبين ماذا؟ قصد الاستصباح أو اشتراط الاستصباح في البيع، فلا بد هناك يعني بعبارة أخرى لا بد من الإعلام في النتيجة، لأن الاستصباح فعليا أو قصديا في القصد متوقف على ماذا؟ على العلم بالنجاسة، وهذا مأخوذ من بعد يكون من نفس الإعلام، فيجب الإعلام. هذا الشرط مأخوذ بهذا المعنى للترتب ما ينفك. السيد الخوي يقول لا، وفيه أن كلا من الأمرين مستقل بنفسه لا يرتبط بالآخر، كما قال سابقا النسبة والعموم. أحسنتم، قد يستصبح ولا، لأنه جاءتيني مشتري جاهل بنجاسة الدهن ولا يريد شراء إلا للاستصباح، فهنا لا يجب الإعلام. من أين تقول أنه هذا الاستصباح لا يتحقق إلا بالإعلام؟ ما لا ربط أصلاً، ذين صعب موضوعين مستقلين، مو بينهم علاقة كونية حقيقية، يعني لن يستصبح إلا بعد العلم، لا قد يستصبح ولا علم له. فالسيد الخوي على الرحمة يقول هذا ينفكان عندنا، ليش إحنا نقول هذا المعنى؟ نعم قد يجتمعان كما قلنا عموم وخصوص، من واجب ما نكرر الباح. إذن السيد الخوي يشكل على عبارة من المصنف عليه الرحمة. أنا أكمل عبارة السنة أنا فيها فوائد عشان أتي لعبارة المات المرة واحدة. يقول إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ربما يقال بأن الإعلام بنجاسة الدهن واجب شرطي للبيع، يعني مأخوذ شرط في صحة البيع. الآن هذا الشرط متأخر متقدم يأتي بحثه، لكن مو بحثه نحو الشرط المتأخر كما درستم في علم الأصول، أحثه مفصل قصدي، لا بعد ما راجع لبحث الأصول. يقول الآن هل نجعل، يعني كأن بعض الروايات ظاهرها من أول وهلة يستفاد أنها ماذا أخواني؟ أنها توجب أن يعني أن الإعلام شرط مأخوذ أين؟ في صحة البيع. الآن سيتضح إن شاء الله، واضح؟ يقول من بعض الروايات، مثلا عندنا رواية أبي بصير تقدمت واعلمهم إذا بعته، إذا بعته كأنه في حال بتبيعه اعلمهم، فكأن أخذ الإعلام كواجب شرطي في صحة المعاملة، فإن لم تعلم فالمعاملة تصير باطلة. وفيه سيلخوي عنده وفيه يقول هذا الكلام، يقول وفيه أن ظهور الرواية في ذلك وإن كان لا ينكر، يعني كظهور ما ننكر أنه كشر، ولكن يجب رفع اليد عن، يقول هذا نرفع يدنا عن الظهور، لقوله عليه السلام في رواية إسماعيل أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له، فلا تبعه. يقول سيلخوي عليه الرحمة في هذه الرواية يقول واضح أن المعاوضة تمت والبيع صحيح، بعد ذلك أعلمهم. نعم يبقى الكلام أنه هذا أخسنتم، يجيك واحد يشكي قلت لا هذا صحيح كلامك صحيح، ولكنه نبقى على نفس المبنى وهو أن الإعلام شرط في صحة البيع، ولم باب الشرط المتأخر. يقول السيد الخوي صحيح الشرط المتأخر نعمل به، وكما حقق في محل في الأصول وذكر في أبحاثه من أبحاث الدقيقة جدا كما تعلمون كما درستم في أبحاث أصولية سابقة. السيد الخوي يقول نعم بلا إشكال، ولكن لم يقل أحد أن في هذا المورد أنه من مصاديق ومن صقريات الشرط المتأخر، ما في أحد من الفقهاء قال هذا من باب الشرط المتأخر، فالذي يجعله شرط شرط وين؟ متقدم وليس شرط متأخر، لأن المشروط عدم عند عدم شرط، لأن إشكالية عويصة للشرط المتأخر كما تعلمون، وبعض مسألة عقلية محضة أصلا يدخلها بعضها مسألة لا المسألة سهلة عنده، فليكن شروط متأخرة لأن ليست أمور تكوينية، أحكام الشرعية أمور اعتبارية، وكلام وصراع بين المدارس الأصولية في مثل هذه المسألة كما تعلمون في مسائل الأصول بعضها أصلا مختلف في أصولية المسألة، هل هي أصولية أو لا؟ مثلا باب المثال حجية القاطع المشهور تقريبا بين الأعلام الأصوليين أن القاطع بما هو قاطع وبحثه ليس مسألة أصولية. السيد الإمام عليه الرحمة في تقريراته في البحث الخارجي يقول لا المسألة أصولية وهكذا، فليقع الخلاف في أن هذه المسألة في الأصول أو الأصول، ومجموعة من المسائل سنخويهم عند نفس النفس، جملة من الأعلام عندهم نفس النفس، بأن هناك مجموعة وأن بحثت في علم الأصول إلا أنها ليست في أصول، إنما بحثت من بأنها لم تبحث في علمها. افترض الآن مثلا حجية خبر الواحد بحثت مثلا تبحث في الرجال تؤتى بها في العلم، مسألة لغوية معنى الحرفي والمعنى الاسمي وكذا والتشريقات الموجودة فيه، لم تبحث بهذا الدقة إيه في علم اللغة فجيء بها في علم الأصول. وهكذا مجموعة من المسائل التي تذكر في أبحاث علم الأصول الآن، والآن عليها مدار البحث واقعان، ربما ربع الأصول، ثلث الأصول، أقل، أكثر، حسب. هي ليست بالأساس على بعض المباني مسائل أصول. نعم، ربما على بعض المباني، بعض المباني قد تكون مسائل أصولية بحث في محله. هنا نفس الكلام نقول بأنه قد يقول قائلون بأن هذا من باب الشرط المتأخر. يقول السلوخي عليه الرحمة، يقول: وفيه أن ظهور الرواية في ذلك وإن كان لا ينكر، ولكن يجب رفع اليد عن لقوله عليه السلام في رواية إسماعيل: أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له. هذه الرواية التي تقدمت، رواية أخرى ولقوله عليه السلام في رواية ابن وهب، معاذ بن وهب: بعه، شوف بعه، وبينه لمن اشترى ليستصبح به. إذ الأمر بالبيان، أنك تبينه، فيهما ظاهر في الوجوب النفسي، هذا مو وجوب شرطي، يعني مو شرط في صحة البيع، هذا كل على حدة. أحسنتم. إذ الأمر بالبيان فيهما ظاهر في الوجوب النفسي، ولا يجوز المصير إلى إرادة الوجوب الشرطي منه إلا بالقرينة، لأن الأصل أصلا في الأوامر ما هي؟ الوجوبات النفسية، بينما الوجوبات الشرطية تحتاج إلى قرينة. وهكذا الحال في مطلق الأوامر. يقول: على أن وإن قلنا بظهور الأمر بالبيان في الوجوب الشرطي، فإن رواية ابن وهب ظاهرة في الوجوب النفسي. يقول هذا نفس رواية ابن وهب اللي استدل بها على أنها وجوب شرطي، يقول نفس هذه الرواية أصلا تدل على الوجوب النفسي لوجهين. ما هما؟ الأول أن الظاهرة من قوله عليه السلام: بعه وبينه لمن اشترى، أن الإعلام بالنجاسة إنما هو بعد وقوع البيع وتحققه، كما يقتضيه التعبير بالماضي. يعني قال ماذا؟ بعه، تمت المعاوضة، وبينه لمن اشترى، هذا وجوب آخر غير، فما يكون هذا شرط ماذا داخل في ضمن صحة البيع. بقوله عليه السلام: لمن اشترى، يعني بعه لمن اشترى، أو بعه وبينه لمن اشترى، يعني تمت الصفقة والمعاملة، أخبره، اتصل عليه، عطى خبر. قال: ومن الواضح جدا أن البيان بعد البيع لا يكون من شراءته، هذا البيان ليس من شرائط صحة البيع إلا بنحو الشرط المتأخر، وهو في نفسه وإن كان جائزا كما حقق في علم الأصول كما أشرت قبل قليل، ولكن لم يقل به أحد إيه؟ في المقام ما قال به أحد. وعليه فلا محيص عن إرادة الوجوب النفسي من الأمر بالبيان في الرواية، إذ ليس فيهم احتمال ثالث، إما وجوب نفسي وإما وجوب شرطي، فإذا بطل الوجوب الشرطي ثبت الوجوب النفسي. هذا الأمر الأول. الثاني يقول أن الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان وفائدة له، كما بحثنا في بحث سابق، هذا الإعلام جعل ماذا، أو الاستصباح قد جعل فيها غاية للبيان وفائدة له، وليس هذا إلا لبيان منفعة ذلك الدهن. يعني أنت تعلم لمنفعة الدهن، يعني تبين لغاية فعلك أنه استصبح به عشان لا يستخدم في شيء آخر مثلا، ومورد صرفه، يعني كأنك أبيعك هالشي مثلا وأقول لك أنت أصره بالاستصباح، واضح هالمعنى، ومورد صرفه لئلا يستعمل فيما هو مشروط بالطهارة، وإلا فلا ملازمة بينه بوجه من الوجوه الشرعية والعقلية والعادية، كما قلنا ما يوجد هناك اشتراك، يعني هناك شرط عقلي أو شرعي أو عادي عرفي يعني بين تحقق الاستصباح والإعلام، كما قلنا يعني كأنه لن يستصبح به إلا بعد الإعلام، يعني كأن الإعلام علة منحصرة لمن؟ للاستصباح. فإن لم تعلمه لن يستصبح، لا، قد يستصبح به ولا وهو ماذا؟ وهو لا يعلم. أحسنت، يعني لا توجد هناك علقة تكوينية عقلية ولا شرعية ولا عرفية عقلائية عند الناس. قال: فلا ملازمة بينهما بوجه من الوجوه الشرعية والعقلية والعادية، وهذا المعنى كما ترى لا يناسب إلا الوجوب النفسي، لو كان وجوب شرطي كان يتوقف عليه أصل صحة البيع أصلا، والمعاوضة تتوقف على وجوب الإعلام، ويختص وجوب الإعلام بصورة التسليم، إذا سلم هذا المؤثمن فلا يجب مع عدمه أو مع العلم بأن المشتري لا ينتفع به في غير الاستصباح ونحوه. إذا أدري أن المشتري أصلا يستصبح به ماذا ما يأكله ما يجب عليه. أحسنت. مما هو غير مشروط بالطهارة. نعم الآن هني عبارة ما أدري بس بحتاج أنا أشوفها راجع هذه. هذا اللي بالأمس أنتم سألتوا السؤال أكو رواية لطيفة. هني السيد الخوي يقول فتحصل أن بيع الدهن المتنجس مشروط بالإعلام. يقول إحنا نرى بأنه لابد من الإعلام. فيكون من صغريات ما ورد في الحديث إن شرط الله قبل شرطكم فلا يجوز البيع بدون الإعلام. لكن هذا أي وجوب؟ وجوب نفسي وليس وجوب شرط. هو السيد الخوي يرى بأن هذا الوجوب ماذا؟ نفسي. ولكنه فتبعه بهذا المعنى بعه وأعلمه. بس كأن في العبارة فيها شيء صحيح؟ انتبه. فتحصل يقول أن بيع الدهن المتنجس مشروط بالإعلام مطلق الإعلام. فيكون من صغريات ما ورد في الحديث إن شرط الله قبل شرطكم فلا يجوز البيع بدون الإعلام. كأنه خلاف ما تقدم فيها شيء العبارة صحيح؟ أي بلا إشكال إن شرط الله قبل شرطكم يعني كأنه البيع بيعه صحيح البيع صحيح ولكن مع ذلك أعلمه لأن هذا شرط الله أن تعلمه فشرط الله قبل شرطكم. ما تقدم قال لا يجب فلا يجب. أي كأنه أحسنتم فكأنه يقيد الوجوب في حالة العلم منه سوف يستخدمه في الاستصباح. هي العبارة شيء لكن أنا شاهد من هذه الحين كنت أتأمل وفيها شو نتأمل فيها لغدا إن شاء الله ما أدري. هنا توجد رواية اللي بالنسبة مثلا من تزوج امرأة شرط وشرطة كذا رواية لطيفة أذكرها عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام هذه في تهذيب الشيخ الشيخ الطوسي قال قضى علي يعني الإمام علي قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية. تعرفون سرية يعني أما يأخذها تسري يعني ما يأخذها بالخدمة هذه فقط يأخذها للأمور الخاصة أكو موجود هكذا يعني نوعيات بها المعنى. فهي طالقة هي تقول أن طلقني من تأخذ علي امرأة أو سرية أو تهجرني تتركني طلقني. فقضى في ذلك الإمام علي أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. ما أجب لأن هذه الشروط تحرم حلالا. عندنا قال كل شرط يحل الحرام أو يحرم حلال لا يعمل به. وعندنا روايات عديدة ربما مستفيضة في هذا المعنى. تعالوا نأتي إلى الكتابة أمل في عرض السير خلينا نشوفها وما لها وجه. نعم الثاني حين واضح إن شاء الله سخرطيت خريطة البحث كلام المصنف وإحنا من باب الإضافة الفائدة ذكرنا كلام السيد الخوي. الثاني إن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا كما قلنا؟ وهل على كلا التقديرين إما وجوب مطلق أو وجوب في الجملة يعني بحيث أنه لا يكون يستخدم في ما يشترط فيه الطهارة أما إذا كذا نعلمه بعد إذا أنه يستعمل في ما شرط. قال وعلى التقديرين يعني تقرير وجوب الإعلام إما مطلقا أو في الجملة هذا فهل وجوب نفسي تعبدي يعني لا يرتبط بالمعاملة أم شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع يعني كأنه فلو لم يعلم فسد البيع لأن المشروط عدم عنده عدم شرطه. وهل وجوبه نفسي أم شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع. يقول الذي ينبغي أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباع في العقد اللي في البحث السابق. إذا قلنا بأنه يشترط الاستصباع في العقد أو تواطم يعني قصدهما عليه على الاستصباع في الخارج لتوقف القصد على العلم بالنجاسة، كما قلنا هو يرى هذا الرأي بأنه إذا قلنا بالقول باشتراط الاستصباع في العقد ظاهرا أو قصدا يجب الإعلام، لأن الإعلام لأن هذا صحة البيع أو الاستصباع متوقف على الإعلام. يسأل أخي يقول ملازمة كما قلنا هذه مناقشة فيها. وأما لازال كلامة الآن المصنف، وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباع في العقد إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباع في العقد فالظاهر وجوب الإعلام شو يصير؟ وجوبا نفسيا، إما يكون يعني لا وجوبا شرطيا، إما يكون قبل العقد قبل ما تجري العقد ويتقول له هذا نجس، أو بعد العقد لبعض الأخبار المتقدمة اللي قلنا اشترط اللي كانت مشتملة على الأمر بالإعلام. نعم، وكأن بعض الإعلام يقول هنا نقول الوجوب النفسي، مو الوجوب النفسي في الوجوبات الواجبات النفسية، كان وجوب نفسي المشروط بإرادة البيع، لأن عندنا وجوب نفسي كان له اصطلاحان، وجوب نفسي تربط مثل الصلاة ولها وجوب نفسي، هنا مو وجوب نفسي مثل الصلاة، وجوب نفسي بإرادة البيع يعني مربوطة بالبيع في قبال الوجوب الشرط الذي تتوقف عليه صحة المعاوضة. كان ترقيق لطيف، يعني كأن الوجوب النفسي ما ممكن أن أجعل إعلام بالنجاسة مثل الوجوب نفسي صحيح لكن مثل وجوب الصلاة لا، هذا لأن لا مناسبة وهو البيع. نعم، هو في قبال من الوجوب الشرطي. قال وجوب، نعم، فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده لبعض الأخبار المتقدمة. وفي قوله عليه السلام بينه لمن اشترى ليستصبح به، ماذا؟ إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكل، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباع خارجا، كأنه رجوع يقول هني اعلمه لأجل لا يقع في هذا المحذور، كأنه غاية يعني الإعلام غاية لئلا يقع من يعني الإعلام لغاية ألا يقع فيما يشترط فيه أو يستخدمه فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل مثلا أو كذا وما إلى ذلك. يعني كأنك أنت تسأل ما فائدة الإعلام، إن كان الإعلام لأجل أن يستصبح المشتري يقول إحنا الإعلام ليس علة حقيقية للاستصباح بالخارج، قد يستصبح به علم أو لم يعلم، لاحظ، فلا ترتب بين الإعلام وبين الاستصباح. نعم، هي نقول فائدة الإعلام كما قلنا هي عدم إيقاع البائعين المشتري في الحرام، يعني كان نقول للبائع أنت أعلمه لكي لا توقع هذا المسكين في الحرام بتركه إعلام المشتري. ولهذا الجواب قال وفي قوله عليه السلام، كأن هذا جواب لهذا الإشكال كما قلنا، وفي قوله عليه السلام بينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباع يعني خارجا، إذ لا ترتب ماذا يعني تحقق الاستصباع، لا ترتب يعني بين الإعلام كما قلنا بين الاستصباع لا شرعا كما قلنا ولا عقلا ولا عادة، ليس أمر تكويني وعقلي وكذا، بل الفائدة إذن ماذا؟ بل الفائدة حصر الانتفاع فيه في الاستصباح بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، يعني في غير ماذا؟ غير الأكل، يعني غير الأكل. بل الفائدة حصر الانتفاع فيه في الاستصباح بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، يعني في غير الاستصباح كالأكل يعني. يا أحسنتم. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى، بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، لأن الدهن يؤكل، فأنت نبهه بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام، يعني عادة هذا الدهن يشتروا للأكل إذا ما أنا ما أخبره المسكر يروح يطبخها وياكلها يا زوجته واولاده وينجس الاواني وينجس ملابسهم والبيت، فانت ليش توقعها المسكين هذا؟ فاخبره صعبه عليك. طبعا احنا في هذه القاعده، لكن الان يبقى الكلام عندنا هذه القاعده، لكن هذا من صغريات تلك القاعده او لا، بحث اخر. يعني عندنا وجوب اعلام الجاهل، لكن انه مطلقا او كذا إيه؟ قال بحيث يعلم عاده وقوعه في الحرام لولا الاعلام، فكانه قال اعلمه لئلا يقع إن في الحرام الواقع بتركك الاعلان. ويشير الى هذه القاعده، اي قاعده اعلام الجاهل المعرض للوقوع في يعني الذي يكون في معرض الوقوع في الحرام بترك الاعلان، ما تشير كثير من الاخبار المتفرقه الداله على حرمه تغرير الجاهل ماذا بالحكم او الموضوع. يعني في مسكين جاهل تقول لي اسالك الخمر حلال او حرام، تقول له حلال، اصلا مستحب، هذا تقرير بالجاهل مسكين، هذا انت اوقعته وين في الحرام او الموضوع. يجي يقول لك هذا ماي اشربه وانت تعلم انه خمر، يقول لا يشربه ماي زلال عدل، فروح يشربه والعياذ بالله، فيوقع اين في هذا المحذور. فلذلك الان مصطفى تقريبا يجي لهذه القاعده شيء من هذا، يعني يتكلم عن شيء من هذه القاعده. لا طيب بعد نمشي شوي في العباره. قال اذا كو عندنا بعض الاطفال في الاربعينات الان، الان الوقت بعد على وشك، بس نقرا شيء من العباره. قال ويشير الى هذه القاعده كثير من الاخبار المتفرقه الداله على حرمه تغرير الجاهل بالحكم او الموضوع في المحرمات، منها ترك الواجبات وكذا، مثل ما دل أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتيا. إيه هذا يعني هذه مو نص في القاعدة، لكن استفاد منها القاعدة، يعني من حيث استفاد هذه القاعدة من مذاق هذه الرواية. يقول فإن إثبات الوزر للمباشر اللي هو المفتي من جهة فعل القبيح الواقعي، لأنه حرمة الافتاء، حرمة الافتاء بغير علم، وحمله على المفتي من حيث التسبيب، و يعني حمل الوزر على المفتي انه من حيث التسبيب والتغرير. اي لاحظ يعني كانه قرره والقاه في الحرام الواقعي، فهو اذن هذا يتحمل هذا الوزر. اي فمشكله. يقول مثل قوله عليه السلام ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزار. إيه هذا الإمام الجماعة، مو هو الآن يصير تنافس على صلاة الجماعة والعياذ بالله، خطر القضية يا بلاد بشرطها وشروطها. يعني معنى التقصير الناشئ من تقصير الإمام طبعا. أي أما التقصير من الإمام المأموم مالي ذنب فيه. يعني لما قال ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير، هذا التقصير الناشئ من إيه؟ من نفس فعل الإمام. ترى هو أخطأ بعض الأخطاء، حمل الأخطاء من شخص مع الله، حمل الصلاة صلاة بما هم صلاة صحيحة، لكن أوزار تلك الصلاة الخاطئة يتحملها من الإمام. أما لا والله المأموم نفسه ما تقيد بالأحكام الشرعية في صلاة الجماعة، هو يتحمل صلاته هو، ولذا نبأنه يخطأ الباب ولا تزر وازرة وزرة أخرى. وفي رواية أخرى فيكون في صلاته وصلاة تقصير إلا كان إثم ذلك عليه، نفس الكلام. وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا، يعني هم هني مشكلة جنب، والجنب من باب المثال، حتى لو صلى بهم من غير وضوء أو ما أشبه ذلك، فهم يتحمل أوزارهم الوزر الواقعي. الوزر الواقعي لأنه مهم بالنسبة لهم، ما عندهم وزر فعلي، مو أخطأوهم، فالوزر الواقعي المفروض يتحمل من؟ الإمام. ومثل رواية أبي بصير متضمنة لكراهة أن يسقي البهيمة أو يطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، فإن في كراهة ذلك في البهام إشعارا بحرمة بالنسبة للمكلف. يعني أنت عندك بهيمة وعندك ماء نجس تروح تطعمها، أو أكل نجس تطعم البهيمة الماعز والبقر وكذا، في كراهة. إذا كان هذا في كرام باب أولى أطعام المؤمن، يجي مسلم في البيت أعطي ماء نجس والعياذ بالله، تطبخ له طبح ميتة مثلا نستجيره بالله. أي يقول ويؤيده أن أكل الحرام وشرب من القبيح ولو في حق الجاهل، ولذا يكون احتياط فيه مطلوبا مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط. هذه تقريبا ظاهر في مسألة، الوقت انتهى، إن شاء الله غدا نكمل هذا البحث وإن شاء الله هنحاول نمشي أكثر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جنات.